وأما بالنسبة للدرس الثالث فهو تكملة لما مر معنا في شهر رمضان من ذكر أشراط الساعة، وكنا قد سردنا جملة طيبة من أشراط الساعة الصغرى إلى أن وصلنا إلى العلامات التي لم تقع بعد، وهي من علامات الساعة الصغرى. العلامة التي تضاف إلى ما سبق محاصرة المسلمين إلى المدينة، محاصرة المسلمين إلى المدينة. دليل هذه العلامة ما أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. هذا من أشراط الساعة، أن ينحسر ظل المسلمين ويحيط بهم أعداؤهم من كل جهة. وقد ذكرنا في شرط أو علامة من علامات الساعة أن الإسلام سيعود غريبا، وغربته ستتضايق حتى تكون إلى المسجدين مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم يتضايق إلى أن تصير المدينة فحسب. وهنا المحاصرة، يحاصر المسلمون إلى المدينة، يحاصرون فيها. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاصروا أي يحبسوا ويضطروا ويلتجئوا. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أي بيتها. قوله إلى المدينة، المقصود بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى هذا الحصار، قال بعض أهل العلم يزداد التضييق على المسلمين حتى لا يجد المسلمون بدا من تلك المضايقة إلا الرحيل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجدوا هناك النصر أو الأمن أو غير ذلك، فيفرون من الكفار ويجتمعون هناك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن أهل المدينة المسلمون في المدينة إذا دخلوها ينقسمون إلى قسمين: قسم حراس على أطرافها، وقسم يسكنون في وسطها. حراس على أطراف المدينة ولو كان المكان قريبا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. والمسالح جمع مسلح، والمسلحة هم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو. وقيل لهم مسالح لأنهم يكونون ذوي سلاح، معهم سلاح، فهم يحمون أطراف المدينة، هؤلاء الذين يحرسونها. وقيل كلمة مسالح مأخوذة من المسلحة، وهي التغر والمرقب الذي يرصد فيه القائم على ذلك التغر. وسموا كذلك لأن المسلمين في ذلك في تلك الثغور يرصدون ويترقبون تحركات الأعداء عليهم أو نحوهم. وأبعد مكان لهم من المدينة نفسها سلاح، وهذا موضع قريب من خيبر، قريب من خيبر، يكون أبعد مسالحهم ذلك المكان، أقصى حد لهم محيط في محيط المدينة هو سلاح، الموضع القريب من خيبر. هذا الأمر سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر بعضهم أن هذا سيكون في زمن الدجال، لا، في زمن الدجال هناك من يحتمي بمكة، هناك من يحتمي بمكة، هناك من يحتمي في رؤوس الجبال يختفي عن الأنظار، لكن هذا سيكون في زمن قبل زمن الدجال، في زمن قبل زمن الدجال. وهل سيبقى المسلمون محاصرون؟ لا، سيأتي بعد ذلك فتح من الله تعالى عليهم، كما سلف أن ذكرنا لكم في الدروس السابقة أن الله عز وجل سيفتح عليهم عدة فتوحات حتى يكون آخر أمرهم أن تفتح لهم المدن والبلدان بالتهليل والتكبير. نكتفي بهذا الذكر. علامة من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، ذكرنا بالأمس علامة، ما هي؟ من يأتي بالعلامة التي ذكرناها بالأمس؟ أنتم مستحضرون معي؟ أحسن، محاصرة المسلمين إلى المدينة، أي أن الكفار يحاصرون المسلمين إلى المدينة، فيبقى المسلمون في ذلك المكان في ضيق إلى أن يفتح الله عليهم. أما العلامة الرابعة عشرة أو نحوها من العلامات التي لم تقع بعد وستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخسف بجيش يغزو الكعبة، الخسف به، أن يخسف به. دليل هذه العلامة ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ الإمام البخاري، ولمسلم بعض الزيادات الصحيحة كما سيأتي معنا. هذا الجيش يريد أن يغزو الكعبة، ماذا يريد من الكعبة بعد أن كون نفسه وصار كثير العدد وكثير العدة؟ ماذا يريد من الكعبة؟ يريد أن يخربها. وقد ورد في رواية في صحيح الإمام مسلم يقصدون رجلا من قريش، أشار بعضهم إلى أنه هو المهدي وقيل غيره، يريدون أن يخربوا الكعبة ويقصدون هذا الرجل من قريش الذي احتمى بالكعبة، الذي احتمى بالكعبة، أي طلب الحماية من شر هؤلاء الكفار. هؤلاء يغزون ويقصدون الكعبة من مكان بعيد، فيمرون بالناس فيدخل فيهم عابر السبيل معهم، يدخل بينهم ويكون بينهم المكره المجبور على الذهاب، وفيهم أو أكثرهم المستبصر الذي يعرف لماذا يتوجه، من أجل ماذا يتوجه هذا الجيش إلى مكة. ورد في رواية المسلم أن الصحابة قالوا فقلنا إن الطريق قد يجمع الناس يا رسول الله، يعني هذا الجيش كيف يخسف به وهذا الطريق وهم في طريقهم والطريق يجمع الناس؟ قال نعم، فيهم المستبصر، والمستبصر هو القاصد العارف ماذا يريد هذا الجيش، وفيهم المجبور أي المكره وابن السبيل، وابن السبيل هو سالك الطريق ما يعرف لماذا أين يتوجه هذا الجيش ولماذا هذا العدد ولماذا هذا العتاد، ما يعرف فيمضي معهم، يمضي معهم. بل ربما مروا بالأسواق فخسف بأسواق، هذا يدل على عظم الجيش وعلى عظم الخسف، على عظم الجيش وعلى أن الخسف الذي سيخسف به عظيم جدا، عظيم جدا. تخسف بأسواق، يخسف بأسواق ويخسف بأناس جرفهم هذا الجيش وليسوا منه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الخسف يعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه تعم، العقوبة تعم. وقد نبه أهل العلم على أن من فوائد هذا الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، وأن العقوبة تلزمه معهم، تلزمه معهم. ولكن عند الحساب يبعث على نيته وقصده، أكنت تقصد تخريب الكعبة أم لا؟ فإن لم يقصد فهو على خير، وإن قصد فحينئذ على شر والعياذ بالله. الكعبة قد حاول من حاول هدمها وتخريبها، ابتداء بأصحاب الفيل، هم تخريب الكعبة علوا واستكبارا في الأرض وصدا عن سبيل الله، فأهلكهم الله، وذكر لنا قصتهم في سورة تتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وسيحاول جيش غزو الكعبة وتخريبها قصد تخريبها، هذا لم يقع، وقد ظن بعضهم أنه جيش الحجاج، لكن جيش الحجاج وإن حصل منه اعتداء وظلم وتعد لحدود الله عز وجل وانتهاك لحرمة بيت الله عز وجل، إلا أنه ليس هو المقصود، لأن الجيش لم يخسف به، وهذا الجيش لم يهدم الكعبة، لم يهدم الكعبة، لكن حصل منه تخريب. وحتى لا يظن ظان بأنه هو، يقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يخسف به، فهل خسف به؟ الجواب لا. إذن هذا جيش سيكون في المستقبل ويخسف به، إلى أن يأتي الزمن الذي يأذن الله عز وجل فيه بخراب العالم، فيذهب الصالحون وينتهي المؤمنون، ولا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، ولا يعرف الناس لما هذه الكعبة، لما بنيت، لا يعرفون أنها بنيت للعبادة، للقيام والطواف وغيرها من العبادات، فيبدأ ذلك الجيش أو أناس آخرون يهمون بتخريبها، فيأتي ذو السويقتين من الحبشة فينقضها ويهدمها، يخربها وينتزع ما فيها من حلي ومن خير، ويكون نقضه لها حجرا حجرا. قال أهل العلم هذا في إشارة إلى أن الناس عندهم لا مبالاة ينقضها كأنه بيت لا فائدة منه، فينقضها حجرا حجرا، ما يحتاج إلى أن يأتي بأشياء هكذا تعينه بسهولة وارتياح، ينقض حجرا حجرا لا ينكر عليه أحد. إشارة وهي مداخلة لهذا الحديث، لم نسمع عن أحد في هذا العصر أنه يهم بغزو الكعبة سوى الرافضة الذين في إيران ومن شاركهم في هذا العدوان، فإنهم يرسمون الكعبة والمدينة ويطلقون سهاما كأنها مقصودة، بل نقل بأن هناك جيشا يهيئونه لغزو الكعبة، ولكن يقال خبتم وخسرتم إن كانت هذه نيتكم، فإن الله عز وجل معكم من المتربصين. ينظر سبحانه وتعالى إلى أحوالكم وأنتم تقتربون خطوة خطوة، فإذا شرعتم في السلوك أو في العبور إلى الكعبة فإن الله عز وجل قد آذن بالخسف عليكم. جرأة عجيبة على محارم الله عز وجل من الرافضة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الآن إلى ذكر علامة من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، خروج القحطاني في آخر الزمان. يخرج رجل من قحطان، وقحطان هي أو هو لقب للقبائل اليمنية، حتى قيل قحطان جماع اليمن، قحطان جماع اليمن. في آخر الزمان يخرج هذا الرجل من قحطان ويدين له الناس بالطاعة، وتجتمع عليه كلمة الناس، وذلك عند تغير الزمان، تغير الأحوال. ولهذا ذكر الإمام البخاري حديثا في شأنه تحت باب تغير الزمان، قال الإمام البخاري رحمه الله باب تغير الزمان، وساق حديثا صحيحا يدلل على هذه العلامة، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تقوم الساعة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العلامة؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه. والمراد من كلمة يسوق الناس بعصاه أي أنه يغلب الناس فينقادون له حينئذ ويطيعون. والتعبير هنا عبر بالسوق بالعصا، قال بعض أهل العلم هذا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، يسوق الناس بعصاه. وذكرت هنا العصا إشارة إلى تمكنه من الناس، متمكن من الناس، لا يمكن لأحد أن يخرج عن طاعته، وإن خرج أحد أدبه فهو مؤدب بحمله للعصا. قال بعضهم هذا فيه دليل على أو أنه كناية عن خشونته عليهم وعنفه بهم. واحتج آخرون بأن هذه الخشونة وهذا العنف وهذا الزجر بالعصا إنما هو لمن خالف وعصى، فمن خالف وعصى أدبه بها. وهل هو رجل صالح أم غير ذلك؟ ورد في قول بعض الصحابة بإسناد استحسنه الحافظ ابن حجر وقواه وذكر أنه قوي، أن عبد الله ابن عباس ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان كلهم صالح، ورجل من قحطان كلهم صالح. قالوا هذا فيه إشارة إلى القحطاني الذي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه. هنا إشكال في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الأمر في قريش، هذا الأمر يعني الخلافة والإمارة في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. هذا مقيد بإقامة الدين، فإذا تخاذل الأمراء من قريش الذين أصلهم يرجع إلى قريش، إذا تخاذلوا عن الدين وتباطؤوا عن الاهتمام به وكل إلى غيرهم. ويقوي هناك شاهد قوي يقوي حديث القحطاني بأن الإمارة سترجع إلى حمير بعد أن انتزعت منهم زمنا، ستؤول إليهم. أخرج البخاري في كتاب التاريخ وأحمد والطبراني وابن أبي عاصم وصححه الألباني عن ذي مخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فصيره في قريش وسيعود إليهم. هذا إشارة إلى شأن القحطاني أن أصله يمني من حمير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الأمر كان في حمير، يعني أمر الإمارة والزعامة، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أخذه الله منهم فصار الأمر في قريش، يعني لا يكون الخليفة إلا قرشيا، ما لم يتخاذل تتخاذل قريش أو من كان ينتسب إلى قريش فيهمل الدين ويتركه ويعرض عنه فينقله الله عز وجل إلى غيرهم. قال: وسيعود إليهم، أي في آخر الزمان، سيعود إليهم في آخر الزمان. وهذا تأكيد لما سمعت أن هناك رجلا يخرج يسوق الناس بعصاه ويدين له الناس بالطاعة وتستقيم له. هل خروج هذا القحطاني في ناحية من الأرض أم لجميع العرب؟ الجواب: لجميع العرب والأقطار، لجميع العرب والأقطار، يشمل ذلك لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الأمر سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقينا وبلا شك أنه سيحدث، وإن تأخر زمنه أو تقدم فهو واقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في تحليله وتحريمه لأسباب. سيأتي معنا ذكر هذه الأسباب، ما سبب اختلاف بعض العلماء في تحليل شيء أو تحريمه، هي جملة من الأسباب نخشى من إطالة الوقت. طيب، في درس أشراط الساعة ذكرنا آخر ما ذكرنا من أشراطها خروج القحطاني، والقحطاني رجل من اليمن، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خروجه، وأنه يسوق الناس بعصاه، وأن الناس يستقيمون له ويطيعون له، ويستمر حكمه فيهم زمنا. سأذكر لكم أشياء أخرى في هذا الرجل لابد أن نأخذها كخلاصة فيه. أولا، التصديق بخروجه أن هذا الرجل سيخرج، لأنه لم يخرج إلى الآن، لأن هذا الرجل من قحطان الذي يسوق الناس بعصا سيخرج ولم يخرج إلى الآن، فوجب التصديق به والإيمان به كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الأمر الثاني، أن وقت خروجه غير محدد، أن وقت خروجه غير محدد ولا معلوم، فبعضهم قال هو بعد المهدي، وبعضهم قال بعد عيسى عليه السلام، وهذا ليس عليه دليل، بل جاء ذكر خبره بدون تحديد وقته، فمن المحتمل أن يكون في الزمن القريب القادم، ومن المحتمل أن يكون أبعد من هذا الزمن، وهكذا، لأنه ليس هناك دليل يدل على وقت محدد لخروجه. على أن هناك في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث تبين وقت خروجه أنه سيكون بعد المهدي، ولكنها ليست صحيحة كما هو قول أهل هذا الشأن وهم المحدثون، بل ووردت أحاديث لم تصح في عند الطبراني وغيره، عند الطبراني وغيره لم تصح هذه الأحاديث التي تبين وقت خروج القحطاني متى يكون، بل إن بعض الأحاديث استطردت جدا حتى ذكرت مدة لبثه، كم سيلبث؟ 20 سنة، ويموت، وكيف يموت؟ قتلا بالسلاح، وكيف سيرته؟ على سيرة المهدي، وهذه ليس عليها دليل صحيح. أيضا ثالثا، لم يرد في الأحاديث تعيين اسم القحطاني المذكور في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل من قحطان، ما اسمه؟ ما اسم أبيه؟ هذا لا يعلم. الأمر الرابع، أنه قد خرج رجل ادعى أنه القحطاني، بل وادعى الناس أنه القحطاني وليس هو، وهذا في أواخر 100 بعد 1000 قبل زماننا من الهجرة، 1300 في أواخر 100 بعد 1000 من الهجرة. هذا الرجل اسمه محمد ابن رشيد، محمد ابن رشيد، خرج إلى في نجد، في بلاد نجد، فعات فيها وقهر أهلها وتوسع إلى بلاد اليمامة، فإذا ببعض الناس يدون أن هذا هو القحطاني الذي يسوق الناس بعصا، فرد هذا أهل العلم. وممن رد على هذا القول وهذا الادعاء الذي ليس بصحيح العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله من أئمة الدعوة بالحجاز، رجل عرف بالخير، قال هذا ليس بصحيح. أولا لأن الدليل لا يدل عليه، ولأن بعض القبائل نازعته، هذا الرجل نازعته، فكيف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسوق الناس بعصا وينقادون له؟ هذا لم ينقد له الناس، بل ما زالت بعض القبائل كانت تقاومه فأنكر هذا الأمر. سؤال أخير، هل هو الجهجاه؟ قد يقول شخص وما الجهجاه ومن الجهجاه هذا؟ هذا رجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيملك، بأنه سيملك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، يقال له الجهجاه. هذا الجهجاه الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما معنى الجهجاه؟ الجهجاه من الجهجهة، وهي الصياح، فهو رجل صياح يصيح في الناس، يملك لكن بضجيج، عنده صياح. بعض أهل العلم كالقرطبي قال هذا هو القحطاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صفة العصا، يسوق الناس بعصا، فناسب الصياح مع إيش؟ العصا. وهذا ليس بصحيح، قد رده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال الجهجاه من الموالي والرجل القحطاني من الأحرار. ما دليلك؟ قال ما أخرج الترمذي في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه، الرجل القحطاني من الأحرار، وهذا الرجل الجهجاه من الموالي. طيب، ومتى خروجه؟ لا يعلم. هل خرج؟ يذكر أهل العلم أنه لم يخرج. بعضهم يقول، قال بعضهم هو ذو السويقتين الذي يهدم الكعبة حجرا حجرا وليس عليه دليل. ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل إلا أنه يملك، يملك، وهو رجل من الموالي، وله صفة أو اسم الجهجاه. أما وقته متى يكون؟ قبل المهدي أو بعد المهدي أو بعد زمن عيسى؟ هذا مما لم يدل عليه الدليل، ولم يوجد تصريح بذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا. وفي درس أشراط الساعة ذكرنا آخر علامة من العلامات من علامات الساعة خروج القحطاني وإحراز الجهجاه الملك، أن يوجد هناك ملك اسمه أو لقبه الجهجاه. ما معنى الجهجاه؟ الجهجاه ما معناه عندك؟ من الجهجهة وهي الصياح، بمعنى الصياح، يكثر من الصياح. طيب، من العلامات تبييت قوم وإسقاط جبل عليهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، هذه حادثة مستقلة إلى الآن لم تقع. ما هو الدليل على هذه الحادثة؟ أن يبيت قوم ليلا، يهلكوا ليلا ويسقط عليهم جبل ويمسخ بعضهم قردة وخنازير، دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عالم، انتبه لهذه أو لهذا الحدث، ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قوله ولينزلن أقوام، أي منهم، من هؤلاء القوم الذين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ينزل أقوام إلى جنب علم، العلم المقصود به الجبل، والجبل يسمى علما كما قال الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. ومنه قولهم هذا رأس أو شعلة نار على علم، أي على جبل. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، أي يوجد هناك شخص يتقدمهم ولديه سارحة، والسارحة هي الماشية، السارحة هي الماشية، دواب من بهيمة الأنعام، يمشي أمامهم وهؤلاء القوم يتبعونها. وفي هذا إشارة إلى أنهم في سيرهم تابعون لماذا؟ لحيواناتهم، على مقتضى الطباع الحيوانية والشهوات النفسية، لا على المتابعة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أيضا قال بعض أهل العلم يروح عليهم بسارحة لهم، أي يأتيهم راعيهم، يأتيهم راعيهم كل حين بسارحة لهم تسرح بالغداة، فينتفعون بألبانها وأوبارها، يأخذون منها حاجتهم. وفي هذا المكان ثروة وغنيمة كبيرة لهم، حتى إن بعض أهل العلم أشار إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنب علم، العلم قالوا الجبل الذي يظهر منه أو فيه زرع، يظهر فيه زرع، وقوله يروح عليهم إشارة إلى أن لديهم ثروة عظيمة ووفيرة. يأتيهم رجل لحاجة، انتبه لصفاتهم، سأذكر لك صفات جمعها هؤلاء القوم. يأتيهم رجل لحاجة أي لضرورة، وإلا فهم مبعدون عن الناس، بعيدون عن الناس، ما يأتيهم أحد، حتى إنهم استخفوا من الناس وجعلوا ذلك الرجل الراعي يرعى لهم مواشي كثيرة ينتفعون بها وهم مقيمون على المعاصي. قال فيقولون، إذا أتاهم شخص لحاجة وهو نادرا ما يأتيهم، أعطوني، يسألهم، فيقولون له تعللا وشحا ارجع إلينا غدا. هذا فيه الإشارة إلى أنهم يستهزئون به ويكذبون عليه، ليسوا صادقين فيما يقولون. ارجع إلينا غدا، فإذا جئتنا غدا أعطيناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيبيتهم الله، أي يعذبهم ويهلكهم بياتا، أي في الليل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فإن العذاب بالليل أدهى وأعظم بالويل. ويضع العلم، تأمل، يهلكهم الله ويضع العلم يعني الجبل، يسقطه عليهم ويوقعه على بعضهم، وليس عليهم أجمعين، على بعضهم، لأنه قال ويمسخ آخرين، أي منهم جزء، يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير إلى يوم القيامة، أي يحول صور بعضهم إلى صور القردة والخنازير. بعض أهل العلم أبدى علة بين لماذا صنفوا إلى صنفين، بعضهم قردة وبعضهم خنازير، لو كانوا صنفا واحدا. أشار بعضهم إلى فائدة، وهي أن الذين صاروا قردة هم الشباب، والذين صاروا خنازير هم الشيوخ الكبار، لكثرة ذنوب الكبار وقلة ذنوب الصغار، لكثرة ذنوب الكبار. قالوا الخنزير يعني في التنكيل أشد من القرد، لأن القرد قد يكون لديه بعض المعرفة، أما الخنزير فلا معرفة له. هؤلاء يمسخون مسخ، قال بعضهم يمسخون مسخا معنويا، تمسخ قلوبهم حتى تصير مثل تتصف بصفات القردة والخنازير. الجواب لا، ليس هذا فقط، بل مسخا صوريا حقيقيا، مسخ حقيقي، وهذا حاصل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسخ والخزف والقذف سيكون في آخر الزمان، إذا ظهرت القيام وشربت الخمور. وهنا أشار بقوله إلى يوم القيامة، قال بعض أهل العلم يحشرون على تلك الصورة، على ما ماتوا عليه، ماتوا وهم إيش؟ قردة وخنازير، يحشرون على ذلك. هذا العذاب وهذا التنكيل صار عليهم بهذا الأسلوب، لماذا؟ لأنهم جمعوا صفات ذميمة. الصفة الأولى أنهم استحلوا ما حرم الله، قالوا الزنا حلال، اعتقدوا أن الزنا حلال، والمعازف حلال، والحرير للرجال حلال، وهكذا الخمر حلال. ثانية أوصافهم أنهم واقعون في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب. ثالثا أن لديهم صفة الشح والمنع، مع كثرة ووفرة أموالهم إلا أنهم يشحون ويمنعونه، وهذا مهلك لهم. هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب هلاك من قبلنا كان بالشح. من أوصافهم الكذب، لأنهم كذبوا على الرجل إذا طلب منهم شيئا، وخلف الوعد، والاستهزاء بالسائلين. الاستهزاء بالسائلين، كل هذه الصفات آذنت بهذه العقوبة. ما هي العقوبة؟ أنتم معي؟ ما هي العقوبة؟ ما هي العقوبة؟ زدوا ارفعوا أيديكم، ما في إلا 4-5. أظن الكل يفهم هذه المعاني. طيب، عندك أن الله مسخهم قردة وخنازير، هذا جزء من العذاب. أسقط على بعضهم الجبل ومسخ بعضهم قردة وخنازير. نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا. ذكرنا شروط أو أشراطا وعلامات من علامات الساعة الصغرى، وبقي هذه العلامة نختم بها في هذا الدرس. هذه العلامة هي فتنة الأحلاس والدهيماء. فتنة الأحلاس والدهيماء دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عند أبي داود رحمه الله. قال عبد الله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعودا، فذكر بعض الفتن أو أكثرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، وإنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لاحظ الفتن، فتنة الأحلاس، ثم فتنة السراء، قال: ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. هذه الفتن التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتابعها. أول فتنة ذكرت كما في هذا الحديث فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير، يقال له حلس. شبهت الفتنة به لملازمتها للناس، كملازمة الحلس لظهر البعير، لملازمتها للناس. وقال الخطابي: وشبهت أيضا بالحلس لسواد لونها وظلمتها، لأن الحلس يسود من طول ما لبس على ظهر البعير. فقال لسواد لونها وظلمتها وكذلك لملازمتها للناس، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالحلس. هذه فتنة الأحلاس سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ قال فتنة هرب وحرب. الهرب معروف أن يفر بعض الناس من بعض، يفر بعض الناس من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة. أما الحرب بفتح الراء فهو ذهاب المال والأهل، أن يذهب المال ويذهب الأهل. هذه الفتنة عظيمة ومؤثرة على الناس. فتنة أخرى هي فتنة السراء، والسراء المقصود بها النعماء التي تسر الناس كالصحة والعافية والرخاء. وأضيفت إلى السراء فتنة السراء لأن السبب في وقوع الناس في كثير من المعاصي هو سبب الترف والنعمة، فيتنعمون ويزداد الخير عندهم ويتم الرخاء بينهم فتكثر المعاصي بسبب ذلك ويجرؤ العدو عليهم. قال أهل العلم هي سراء بالنسبة لما يزاولونه، الأمر يسرهم هؤلاء الناس تسرهم النعمة، والأمر الثاني تسر عدوهم، لأن عدوهم إذا رآهم في نعمة ويريدون كذا ما هم حول الدين ولا كذا يسر بذلك، يقول ابسطوا عليهم من مثل هذه وليكن الدعم مضاعفا حتى يسكنوا عن الالتفات لدينهم. هذه الفتنة الثانية، فتنة السراء. قال دخنها في حال الرخاء والنعمة والصحة والعافية، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. لاحظ هؤلاء الأدعياء بأنهم من آل البيت كثير، وجدوا في الزمان الماضي يدعون، بل ادعى بعضهم أنه من آل البيت وأصله مجوسي، أصله مجوسي كبني القداح. بنو القداح هؤلاء أثبت المؤرخون بأنه ليست لهم صلة إلى فاطمة رضي الله عنها، ولكنهم انتسبوا في حال أو في وضع ساد فيه الجهل بين الناس ولا يعلمون أو ولا يسألون ولا ينظرون. هذا الرجل ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، والرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه لأن أفعاله سوء وشر على الأمة. وتأمل الذين يدعون أنهم من آل البيت ويذبحون المسلمين، آل البيت يذبحون المسلمين، كيف هذا؟ آل البيت الذين يعني عرفوا بالزهد، أتته علي بن أبي طالب الخلافة منقادة ولم يكن يتطلع لها، والحسن تنازل عنها ولم يبالي بها لأن المسألة دنيا. لكن المشكلة عند بعض الناس أنه إذا أعطي هذا الباب جعل الفتن من تحت قدميه، والناس في سراء وفي رخاء وفي نعمة. قال وليس مني وإنما ولي المتقون، هؤلاء أولياء الله وأولياء رسوله المتقون، من كان متقيا لله هذا هو الذي هو من آل رسول الله، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قصة نوح حين قال ربي إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك. لماذا يا رب؟ إنه عمل غير صالح. فالذي عمله سيء وإن قال أنا من آل البيت ليس له نصيب من القرب النافع الذي ينفعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه عمل غير صالح. وهكذا المتقي وإن كان أبعد الناس نسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقربهم صلة في الدنيا والآخرة. أما الذي يدعيها ادعاء، بعضهم يقول أنا من آل البيت، لا يضرب ركعة، أنا من آل البيت ويطعن في عرض رسول الله، أنا من آل البيت ويطعن في الصحابة، أنا من آل البيت ولا يقبل حديث من السنة، أنا من آل البيت ويحضر ماجستير في أن القرآن محرف. هؤلاء يستحقون القرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء لا يستحقون. إنما من كان متقيا مؤمنا صالحا يرجى له الخير، أن يقرب نسبا ويقرب أيضا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة الدهيمة التي تكون قبل ظهور الدجال. هذه فتنة الدهيمة قيل لها دهيمة من الدهماء، وهي السوداء، الشيء الأسود، يعني فتنة سوداء مظلمة حالكة في ظلامها، وهي أيضا عمياء وطامة تعم الجميع، تعم الناس جميعا، حتى إن الناس لينقسمون إلى قسمين قبل ظهور الدجال. وفي ظهور المهدي ينقسم الناس إلى قسمين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، دين وإسلام وإيمان ما فيه نفاق، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يعني كفر وإسلام، كفر وإسلام في زمن المهدي. قال: فإذا كان ذاكم وجدتم أن الناس تميزوا إلى إسلام وكفر، إيمان ونفاق، فانتظروا الدجال من اليوم أو غد، لعله في ذاكم اليوم تدركون الدجال ولعله في اليوم الثاني. نسأل الله العافية والسلامة، وإلى هنا وبارك الله فيكم.